بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والقائمين على هذه القناة المباركة. نبدأ بإذن الله تعالى في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فأجعلهم كعصف مأكول. الآية الأولى أي ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل هو إبره الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة. الآية الثانية أي ألم يجعل ما دبره من شر في إبطال متضيع. الآية الثالثة والرابعة أي وبعث عليهم طيرا في جماعات مستابعة تقذفهم بحجارة من طين متحجر. الآية الخامسة فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. أنتقل سورة الهمزة يا شيخ. الشيخ فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله، الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة الفيل من السور المكية كما ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى. وهذه السورة لها سبب نزول ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن أصحاب الفيل وهم أهل اليمن، وسموا بأصحاب الفيل لأن كان عندهم فيل عظيم كبير ضخم فسموا بأصحاب الفيل، والمقصود بهم أهل اليمن، جاءوا لهدم الكعبة وكان معهم فيل عظيم، وهذا الفيل أرسله إليهم ملك الحبشة، لأن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حج هذا البيت الذي بناه حتى يصدهم عن حج بيت الله الحرام. فبسبب ذلك غضب العرب، وذهب رجل منهم إلى ذلك البيت الذي بناه ملك اليمن وجعله بدلا عن الكعبة. ذهب إليه هذا الرجل الذي هو من العرب وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقذر، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا، وأخبر ملك الحبشة بذلك، فقام ملك الحبشة بإرسال فيل عظيم له، وقيل أن كان معه ستة فيلة تساعده على هدم الكعبة. جاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه أنه يريد هدم الكعبة، لكن الله عز وجل كان له ولجيشه بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، والله عز وجل تعهد بحفظ البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، فصدهم الله عز وجل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فنزلت هذه السورة وهي سورة الفيل، وهذه هي المناسبة لنزول هذه السورة. في قوله جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، الخطاب هنا من الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى يعني ألم تعلم، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى ونقل ذلك عنه البخاري في صحيحه أن قول الله عز وجل ألم ترى يعني ألم تعلم، فهذا إخبار من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا استفهام تشويقي كما ذكر العلماء. ونقل أيضا عن الفراء كما نقل ذلك الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري أن قول الله عز وجل ألم ترى يعني ألم تخبر، ألم تخبر يعني ألم يخبرك أحد، فهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بماذا حصل من غزو الكعبة من أبرهة الحبشي وجيشه وما كان معهم من الفيل أو الفيلة، وكانوا يريدون هدم الكعبة فصدهم الله عز وجل. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ولد عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول، وقيل في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ومن العلماء من قال أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القصة قصة أصحاب الفيل كان بينهم 40 عاما. المهم أن النبي أن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته حتى يعلموا أن الله عز وجل صد هؤلاء عن بيته لأنه تعهد بحفظه، والله عز وجل توعد من أراد بهذا البيت سوءا أو شرا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فصدهم الله عز وجل. ألم ترى يعني ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ماذا صنع الله عز وجل بهؤلاء الذين أرادوا هدم الكعبة وصد الناس عن حج البيت بيت الله الحرام، وكان هذا عقوبة من الله عز وجل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم هو ما أرادوا أن يفعلوا بالبيت الحرام أو بالكعبة من تخريبها أو هدمها، هذا هو كيدهم، جعله في تضليل يعني أبطله، أي في إبطال وتضيع كما ذكر المؤلف، فكيدهم ضل عما أرادوا أن يفعلوا بالكعبة. فأبطل كيدهم الله عز وجل وظلوا عما قصدوا له، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما يريدون أن يفعلوا بالكعبة من هدمها، والله سبحانه وتعالى كما ذكرنا حافظ بيته الحرام. فلما وصلوا هؤلاء إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحزن وأبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره من كان معه لكنه أبى أن يتحرك باتجاه الكعبة، وإذا وجهوه اتجاه اليمن انطلق يهرول، وإذا وجهوه إلى اتجاه مكة وقف لا يتحرك، وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة، تأتي مجموعة ثم تأتي بعدها مجموعة ثم بعدها مجموعة، مجموعات أو جماعات متفرقة، طيرا أبابيل كل طير من هذه الطيور في منقار حجر، وهذا الحجر صلب من سجيل، يعني من طين متحجر أو طين مشوي كما ذكر المفسرون، لأنه يكون أصلب أكثر صلابة. لكن هذا الحجر ليس كبيرا، صغير، يضرب الواحد من هؤلاء الذين أرادوا غزو الكعبة وهدمها، يضرب الواحد منهم مع رأسه ويخرج من دبره من قوة الضرب والعياذ بالله. والبخاري رحمه الله تعالى نقل في صحيحه عن مجاهد أن قول الله عز وجل أبابيل يعني متتابعة مجتمعة، وقيل يعني كثيرة، أنها طيور كثيرة. والكلام في هذا للمفسرين كثير، يعني الأقوال كثيرة في ذلك. ونقل البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل من سجيل، قال هي سنك وكل، ولذلك يعني من طين وحجارة، من طين وحجارة. وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى. فالله عز وجل صدهم، فأرسل عليهم هؤلاء الجنود من الطيور طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من طين متحجر، أو قيل طين مشوي، فجعلهم كعصف مأكول، يعني كالزرع الذي أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت هذا الزرع فلم يعد زرعا. فهذا الورق، ورق الزرع، تأكله الدواب فترمي به من أسفلها. هذه عقوبة من أراد ببيت الله الحرام سوءا أو شرا، فإن الله عز وجل يكون له بالمرصاد، ويرسل عليه أصغر مخلوقاته سبحانه وتعالى، مع أنهم جنود وجيش ومعهم عدة وعتاد، لكن الله عز وجل مزقهم وفرقهم وأبطل كيدهم، ورجعوا خائبين خاسرين خاسئين، لم يقوموا بما أرادوا أن يقوموا به من هدم الكعبة، لأن الله عز وجل تعهد بحفظها وحفظ بيته الحرام، ومن دخله كان آمنا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله عز وجل يعني حمى الكعبة عن هذا الفيل، مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها، هذا يعني ثابت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فالله عز وجل في آخر الزمان يرسل للكعبة رجلا من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تكون مساوية للأرض، تستوي مع الأرض، لا تكون مرتفعة. لكن الله عز وجل حمى الكعبة عن هذا الفيل، لأن قصة أصحاب الفيل كما ذكر العلماء يعني مقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البعثة يكون فيها تعظيم البيت، أما في آخر الزمان فأهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، فالله عز وجل حينئذ يسلط عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة، فهم في مكان فاضل،
إذا أهانوا الكعبة بالمعاصي والذنوب والكبائر فإن الله قد يبد يعني يعاقبهم بسبب هذه الذنوب وإهانتهم للكعبة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يحمي ديننا وأن يحمي بيته الحرام من كيد الكائدين ومن فساد المفسدين، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك أوصي نفسي وأوصي أهل مكة خاصة أن يتقوا الله عز وجل وأن يعظموا حرمات الله وأن يعظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهم في مكان فاضل وعندهم الكعبة والبيت الحرام وأفضل بقعة على وجه الأرض، ولذلك لا بد أن يستشعروا هذا الأمر وأن يجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. المهم أن هذه القصة، قصة أصحاب الفيل التي وردت في هذه السورة، سورة الفيل، قصة عجيبة نأخذ منها أن الله عز وجل بالمرصاد لمن أراد أن يتعدى حدوده، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا درس أيضا لمن طغى وتجبر وظلم الناس، تكبر عليهم وأكل حقوقهم وظلمهم، فإن الله عز وجل سيعاقبه، إما أن تكون هذه العقوبة في الدنيا معجلة وإما أن تؤخر له يوم القيامة. فالظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا يستفاد من هذه السورة أن الواجب على العبد أن يستشعر حرمات الله عز وجل وأن يعظمها، ومكة والمدينة أماكن فاضلة، الذنب فيها ليس كالذنب في غيرها، والظلم فيها ليس كالظلم في غيرها، كما أن الحسنات مضاعفة، أقصد بذلك الصلاة ونحو ذلك، الصلاة 100,000 صلاة، فكذلك الذنوب في الأماكن الفاضلة في الأزمان الفاضلة كرمضان ونحو ذلك تعظم وتكون أشد حرمة عند الله سبحانه وتعالى. والدليل قول الله جل وعلا: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، يعني البيت الحرام والكعبة، بيت الكعبة، نذقه من عذاب أليم. فالواجب على الإنسان إذا كان في مكان فاضل أو في زمان فاضل أن يحرص على الاجتهاد في طاعة الله وأن يجتهد أكثر مما كان يجتهد في مكان غيرها أو في زمان غيره، وكذلك يجتنب ما حرم الله عز وجل، وليتذكر أنه في مكان فاضل وأيضا في زمان فاضل، وقد يجتمعان، يجتمع المكان الفاضل والزمان الفاضل، كمن يكون في مكة في شهر رمضان أو يكون في مكة في يوم عرفة أو في يوم عاشوراء أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يعظم شعائر الله عز وجل وأن يحذر من سخط الله ومن عقوبته، ولا يتعدى على حرمات الله عز وجل، والله عز وجل يغار أن تنتهك محارمه كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الدروس التي يستفاد أو تستفاد من هذه السورة، وأهمها أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه بالمرصاد لمن تجاوز حدوده وظلم نفسه أو ظلم غيره، فإن الله عز وجل يعاقبه، إما أن يعجل عقوبته في الدنيا أو يدخرها إلى الآخر ويوافيه بها. فإن عاقبه في الدنيا فهذا من رحمة الله، من عوقب في الدنيا فقد رحمه الله عز وجل حتى لا يعاقبه في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى وتعظيم حرماته وتعظيمه سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حق الله وفي جنب الله سبحانه وتعالى وفي جنب حدوده وآياته، وأن يستعملنا في طاعته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذه السورة، لأن السورة هذه تحتاج إلى تأمل كثير، لأن فيها يعني فيها دروس كثيرة. وأنا أنصح نفسي وأنصح إخواني وأخواتي أن يعني يستزيدوا من قراءة بعض التفاسير في هذه السورة، لأن فيها فوائد عظيمة وفيها دروس جليلة لا بد أن يعرفها المسلم، وخاصة طالب العلم، وأن يقف عندها وأن يتأملها جيدا، وأن يعرف أن الله عز وجل يراقبه في جميع تصرفاته، في حركاته، في سكناته، وأنه يراه إذا أذنب وإذا تاب وإذا استغفر وإذا رجع وغير ذلك من الأمور. لا بد للمسلم أن يستشعر هذه المعاني حتى يقدر الله حق قدره، حتى يعظم الله عز وجل حق تعظيمه. والله جل وعلا يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا في عظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن ييسر أمورنا، وأن يفرج همومنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، كتب أجركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.